الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله في شرح الطحاوية: مذهب أهل السنة في الصلاة خلف المسلمين، صلاة على موتاهم. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذا من طريقة أهل السنة التي يخالفون فيها الخوارج والمعتزلة من إليهم. فأهل السنة يرون الصلاة وصحتها خلف الإمام البر والإمام الفاجر من المسلمين. وقد صلى أنس بن مالك وعبد الله بن عمر خلف الحجاج، وصلى أهل المدينة خلف الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه وهو محصور، وعلي رضي الله عنه يصلي بالناس، وقلت: يا أمير المؤمنين، إني أتحرج من الصلاة مع هؤلاء وأنت الإمام. فقال: إن الصلاة أحسن ما عمل الناس، فإذا رأيت الناس أحسن فأحسن معهم، وإذا رأيتهم أساءوا فاجتنب إساءتهم. وبوب عليه الإمام البخاري باب إمامة المفتون والمبتدع. وسئل الحسن عن الصلاة خلف صاحب البدعة، فقال: صلي خلفه وعليه بدعته. مع أننا نعتقد أن الصلاة خلف السني أفضل، لكن إذا لم يوجد إمام سني فلا تضيع الجمعة والجماعات، حتى أن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم جوزوا الصلاة خلف الرافضي والجهمي في العيد والجمعة، ثم يرجع إلى بيته ويعيد الصلاة حتى لا تضيع الجماعة. يعني هذا إذا لم يكن إلا هم، ربما يشددون على من لم يحضر ويتابعونه ويسجنونه. وإلا لو يجمع الإنسان بأهل بيته أحسن من أن يعيد الصلاة مرة ثانية. لكن تعرف، كانت علامة الخوارج عدم الحضور للأئمة، فربما إذا لم يحضر الإمام أحمد شددوا عليه وشنوا عليه وربما سجن. لذلك كان يصلي خلفه ثم يعود إلى البيت فيصلي الصلاة. الدولة كانت لهم، وربما تابعوا من لم يحضر. قوله على من مات منهم، يرون الصلاة على من مات من المسلمين برا كان وفاجرا، فإن كان من الأبرار فيصلى عليه ويدعى له ويترحم عليه، وإن كان من الفجار فهو بحاجة إلى شفاعة المؤمنين له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. أو في صحيح مسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين ابتداء، وهكذا لم يصلي على قاتل نفسه زجرا. وإلا فإن الصلاة جائزة عليهم، بل هي واجب كفائي يصلى عليهم ويدعى لهم. والدليل على أنه إنما تركها زجرا أنه قال: صلوا على صاحبكم. هذه مسألة مهمة، الصلاة مع وخلف كل بر وفاجر من المسلمين، لأن الخوارج لا يصلون مع أئمة الجور ومع من يرون بدعته، لأنهم يكفرون المسلمين بمطلق المعصية. لذلك لا تجد معتقد لأهل السنة إلا ويضعون فيه مثل هذه المسألة. ونرى الجمعة والعيد والصلاة والجهاد خلف كل بر وفاجر من المسلمين. حتى الرافضة، رافضة إيران ومن إليهم، ما عندهم جهاد، إنما الآن استحدثوا ولاية الفقيه، هذا الذي الآن يسمونه جهاد، لما استحدثوا ولاية الفقيه، وهي بدعة خمينية في الرافضة، جعلوا الفقيه يقوم مقام المهدي المنتظر في مثل هذه الأشياء. وإلا هم لا يرون حجا ولا يرون جماعة ولا يرون جمعة ولا يرون جهادا إلا مع إمامهم المزعوم المنتظر. لكن لما جاء الخميني أحدث لهم هذه البدعة. تجد الآن كثير من الإيرانيين حجون ويعتمرون. فساد عقائدهم، لكن الشاهد أنهم دخلوا في هذا الباب مع بدعة ولاية الفقيه، وإلا دينهم يمنعهم من الجهاد والحج والعمرة والعيد والصلاة خلف من يخالفهم. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي لا نحكم على أحد من المسلمين، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. قوله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي لا يحكم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، كأن نقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، ولكن كما تقدم نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فالأمر إلى الله عز وجل، قد يحبط عمل الطائع بسبب بعض المحبطات التي لا نعلمها، وقد يعفو عن المسيء تفضلا منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيكون أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعدت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة يا ربي رحمتي. وقال الآخر: اذهبوا به إلى النار. يعني انظر أنت الآن، ما تدري على ما مات الميت، قد يكون في ظاهره مصلي صائم قائم قارئ للقرآن عالم، لكن هناك محبطات. فهذا الرجل ما يدري الناس أنه الله عز وجل قال اذهبوا به إلى النار. فلذلك ترجو للمسلم الذي كان يصلي ويصوم ويقوم يحافظ على الجماعة يحافظ على قيام الليل، نرجو له الخير. الذي عنده ذنوب معاصي مثل سرقة مثل الزنا نخاف عليه، لكن لا نقول هذا جنة وهذا نار، الله أعلم، أمور غيب، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة. حتى بعض أهل العلم شهد لعمر بن عبد العزيز بالجنة والإمام أحمد بالجنة ومثل هؤلاء، وبعض أهل العلم وجمهورهم يتوقفون في مثل هذه الشهادة. الذين يشهدون بالجنة شهدوا بمثل حديث وجبت له الجنة، وجبت من شهدتم له بالجنة وجبت له الجنة، ومن شهدتم له بالنار وجبت له النار. لكن جمهور العلماء يقولون لا، هذه مسألة غيب نتوقف فيها على الدليل. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. أي نعامل الناس بالظاهر، نعامل الناس بالظاهر كما يأتي. قوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، أي أن الناس يعاملون بما ظهر منهم ويحكم له به. فالمسلم على إسلامه حتى يثبت ما ينقله عنه، والكافر على كفره كذلك. فالله عز وجل يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أناس كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذهم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. يعني سبحان الله، هذا الأثر الذي قاله عمر الخطاب رضي الله عنه يعتبر حكم في هذه المسألة: من أظهر لك السنة عامله بالسنة، وإن قالوا في سريرته شيء، سريرته ليست إلينا، نحن علينا أن نعامل بظاهره. ومن أظهر لنا البدعة أو المخالفة وإن قالوا بأنه طيب وبأنه كذا، هذا ليس إلينا. الصحابة رضي الله عليهم حين رأوا مالك بن الدخشن أو الدخشم يمشي مع المنافقين قالوا: منافق، وإنما برأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكمهم، قالوا: ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين. السنة يمشي مع أهل السنة ويجالس أهل السنة ويناصر أهل السنة،
والمبتدع يجلس مع أهل البدعة ويناصر أهل البدعة ويرتاح لأهل البدعة. ذكر أن رجلا رأى غراب مع حمامة فتعجب، يعني قدر أن هذا لا يكون. الحمامة أولا حلال، حيوان طيب، صوته طيب، شكله طيب، أشياء جميلة، والغراب على العكس من الفواسق. فلما رآهما تعجب وجلس ينظر إليهما، يقول لابد أن هناك صفة جمعتهما. فعند الطيران والحركة رأى أن كلاهما يعرج، فقال إن الطيور على أشكالها تقع. فلما اجتمع الغراب والحمامة دل على اجتماع بينهما في شيء. فكذلك لما يبقى هذا مجالس لهذا المبتدع سلم عليه ويانسه ويرتاح معه ويبتسم معه ويضحك معه، أكيد أن هناك صفة جامعة. لو لم يكن إلا ربما الطعن في أهل السنة، بعضه يكون ما هو مبتدع، يعني ما قد سلك عقائدهم، لكن يكون عنده في قلبه شيء على الدعاة على المشايخ على شيء، فيجد أولئك يطعنون فيهم فيرتاح معهم. أنتم ما تعرفون ونحن نعرف من هذا الكلام. وإذا به كما قيل من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. العمل بالظاهر يعني يعتبر حكم شرعي، حكم شرعي. من جالس أهل السنة فهو منهم، سريرته إلى الله. معناه إذا أبدع عن سريرته يحاسب بما أبدع منه. ومن جالس أهل البدعة منهم، وإن قال بأن سريرته حسنة هذا ليس إلينا، سرير الحسنة ليست إلينا، نحن علينا العمل بالظاهر. قال أبو الصعيان وجابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه سمر رضي الله عنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنما كان متعودا. قال فقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية إنما قالها خوفا من السلاح، قال فلشقت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فلا نكفر مسلما لم يثبت كفره بيقين، لأن تكفير المسلمين عظيمة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. جاء في الأدب المفرد عند البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا رجلا بالكفر وقال عدو الله ليس كذلك إلا حارت عليه، أي رجعت عليه. ووصف المسلم بالكفر أو الشرك أو النفاق يؤدي إلى سلب كثير من حقوقه ومؤداه إلى تحريم امرأته عليه إلى تحريم ميراث ولده له. لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، متفق عليه عن أسامة رضي الله عنه. ثم إن تنزيل الأحكام على الأشخاص بكفر أو شرك أو نفاق إنما يكون للعلماء الذين ميزوا وعرفوا متى يكون الشخص كافرا هنا كافرا أو متى يكفر الشخص على صوابه. متى يكفر الشخص؟ فإنه لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وفي أن الإنسان يعامل بما ظهر منه. ما دام مظهرا للخير فعامله بالخير، ولا يجوز لك التنقيب والتتبع. عن عبد الله بن عمر وأبي ورزة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، أخرجه أحمد. قال عصمة دماء المسلمين ولا السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من نجب عليه السيف. قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من نجب عليه السيف، في هذا الرد على الخوارج الذين يخرجون على المسلمين بسيوفهم ويخرجون على أولياء الأمور. ولذلك قال أبو قلاب الجرمي رحمه الله ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. هذه قاعدة سلفية، أي مبتدع في العالم تجد عنده خروج على الحكام، إما أن يكون تصريحا أو تلميحا. ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. حتى أصحاب أبي حنيفة حتى المرجعة تجد عندهم الخروج، مع أنهم قد ميعوا دينهم، لكن هذه قاعدة سلفية. ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، وقال أيوب سختياني فرقتهم البدعة وجمعهم السيف. فكان من علامة أهل الزيق عن منهج أهل السنة والجماعة أنهم يرون الخروج على الحاكم المسلم، وكانوا يخرجون بدعوة تغيير المنكر وهم واقعون في منكر أشد وهو الخروج وما يلحقه من تبعات. فأمة محمد ينبغي أن تحترم وتؤدى لها الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فالواجب أن تؤدى الحقوق إليهم، ولا يخرج عليهم بسيف أو نحوه، ولا يؤذون بكلام ولا بشتم ولا بنحوه.